إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل بعد انقطاع الإجازة دروس شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب القصاص في القتل، وهذا اليوم هو مساء الأحد 24 من شهر ذي الحجة من عام 1437 من الهجرة. إلا إذا كان لكم غرض تريدوا أسئلة وأجوبة، تريدوا هذا أساس يعني على بال ما يحموا الشباب ويجوا بلاش نستعجل. ها درس يلا درس. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب القصاص في القتل. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن يقتله به. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور، والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. قال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة، لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقع عينه عمدا، فيقتل القاتل أو تفقع عين الفاقئ قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله إذا هلك قاتله الذي قتله، فليس له قصاص ولا دية. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت.
في هذا الباب يذكر الإمام رحمه الله مسائل تتعلق بالقصاص في القتل، القصاص في القتل، يعني ما حكم من قتل أخا له واعتدى عليه بذلك، واعتدى عليه بذلك. وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى ما أورده الإمام رحمه الله عن معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية بن أبي أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن أقتله به. في هذا الأثر بيان أن السكران لا يعفى عن الجناية إذا وقعت منه، وأن سكره وذهاب عقله لا يعذره في ذلك، لا يعذره في ذلك. ولا نعلم أن أحدا من الصحابة خالف معاوية بن أبي سفيان فيما ذهب إليه، فهذه المسألة حكمها كحكم الإجماع السكوتي، حكمها حكم الإجماع السكوتي. المسألة الثانية، السكران مظن الذهاب العقل، وذاهب العقل المجنون إذا جنى بالقتل لا يقتل لأنه مجنون، معروف أنه ذهب العقل، فما الفرق بينه وبين السكران؟ نقول السكران هو الذي أذهب عقله بهذا الأمر المحرم فيعاقب بما تحمله، فيعاقب بما تحمله بأن تقع عليه هذه الجناية، ولأنه يخشى أن الناس يستمرئون قتل بعضهم بعض بحجة السكر لما يأمنون القصاص، لما يأمنون القصاص. فهذا فيه درء لهذه المفسدة وتحصيل لمصلحة عصمة أو حفظ دماء الناس من أن يعتدى عليها. المسألة الثالثة في هذا الأثر فيه أن ولاة الأمر والأمراء يرجعون إلى حكامهم أو من هم أعلى منهم من أجل البت والنظر في مثل هذه المسائل. ومعاوية بن أبي سفيان كان هو ولي الأمر العام، وكان من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أهل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه مروان ابن الحكم في هذه المسألة. المسألة التالية الرابعة، قول مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة والحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. أقول هذه المسألة الرابعة فيها بيان أن الإمام مالك رحمه الله وقف على اختلاف بين العلماء في تفسير هذه الآية، وأشار إلى هذا الاختلاف بقوله رحمه الله: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية، فهذا يقتضي وجود أقوال أخرى وردت في تفسير هذه الآية، لكن هذا الذي اختاره هو أحسن ما سمعه من الخلاف في تفسير هذه الآية الكريمة. المسألة التالية، قوله: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية، تأويل هذه الآية يعني تفسيرها وبيانها. فمالك طريقته كطريقة السلف الصالح وألفاظ القرآن الكريم، استعمال لفظة التأويل بمعنى التفسير والبيان. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله كان يسمي كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، وكان عند تفسير كل آية يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، يعني بالتأويل هنا إيش؟ التفسير والبيان. وقد جاء القرآن الكريم ذكر وقد جاء في القرآن الكريم ذكر التأويل بمعنى حقيقة حصول الشيء، حقيقة حصول الشيء. فمثلا حينما تقول أشرقت الشمس، تأويله أن تشرق الشمس. حينما تقول شربت ماء، تأويله أن تشرب ماء. فحقيقة حصول الشيء هو تأويله، هو تأويله، يوم يأتي تأويله، يعني يوم يتحقق حصول هذا الشيء، يوم يتحقق حصول هذا الشيء. هذا تأويل رؤياي، أي هذا هو حقيقة ما رأيته في المنام حصل. هذا تأويل رؤياي، أي هذا حقيقة. فالتأويل يأتي في كلام السلف بمعنيين، يأتي بمعنى التفسير والإيضاح والبيان، ويأتي بمعنى تحقق وجود الشيء. الإمام رحمه الله استعمل كلمة التأويل بالمعنى الأول اللي هي بمعنى التفسير والإيضاح. المعنى الحادث بعد ذلك وهو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، هذا التأويل هذا معنى حادث عند المتكلمين، لم يأتي في القرآن ولا في السنة، ولم يأتي في كلام السلف الصالح، لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح. وهو على نوعين: تأويل مقبول سائغ، وتأويل مردود غير سائغ. التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، هذا عندهم على حالين: حال يكون فيه مقبول سائغ، وحال يكون فيه مردود غير سائغ. المقبول ما كان بقرينة ولا يتنافى مع نصوص الشرع الأخرى، والمردود ما لم يكن بقرينة أو تنافى مع نصوص الشرع الأخرى. مسألة أشار إلى قول ذكر قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. ظاهر هذا أن الحر لا يقتل بالعبد، أن الحر لا يقتل بالعبد، أو مفهوم ذلك، مفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد، وهو كذلك، لأن العبد يعتبر من الأشياء ذوات القيم، ذات القيمة، فتقدر قيمته كأن من قتله أتلف شيء له قيمة، وتدفع قيمته لسيده، وتدفع قيمته لسيده. ولا يقتل حر بعبد، كما لا يقتل مؤمن بكافر، فلا يقتل حر بعبد، ولا يقتل مؤمن كما لا يقتل مؤمن بكافر. قال والأنثى بالأنثى. ظاهر الآية أو مفهوم المخالفة الأنثى بالأنثى، يعني لا يقتل ذكر بأنثى ولا تقتل أنثى بذكر، لكن الإمام عقد هذا من أجل أن يبين أن هذا المعنى غير مراد، أن هذا المعنى غير مراد. قال لأن عموم قوله تعالى الحر بالحر يشمل الحر سواء كان أنثى أو كان ذكر، فالحر بالحر يشمل الأنثى ويشمل الذكر، فيجوز قتل المرأة بالرجل وقتل الرجل بالمرأة إذا كانوا أحرارا. وكذا العبد إذا قتل الحر فإنه يقتل. فهو يقول والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور. مسألة أقول هو يمهد الآن للنتيجة، يقول مفهوم هذه الآية أو ظاهر هذه الآية أن القصاص يكون بين المرأة والمرأة، ويكون بين الرجل والرجل، ثم يقول والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال. مسألة القصاص يكون بين الرجال يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، أي يقتص من المرأة للمرأة كما يقتص من الرجل للرجل. والقصاص يكون في الجنايات وفي النفس، ومر معنا الجنايات كالقصاص في اليد، في الأصبع، في القدم. نعم. طيب، قال: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فذكر الله تعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. هذا اللي يريد الإمام في نهاية الكلام في هذه الآية، يريد أن يقرر أن المرأة تقتل، الحرة تقتل بالرجل، والرجل الحر يقتل بالمرأة الحرة إذا حصل اعتداء بين الرجل وبين المرأة. مسألة. ثم قال الإمام: في الرجل يمسك الرجل فيضربه فيموت، فيموت مكانه. طبعا معروف أن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل مجموعة من الناس تمالأوا على قتل غلام في اليمن. امرأة تزوجت رجل وكان لديها غلام من زوج سابق، وكأن هذا الغلام صار يضايق الزوج فغضب منه، فتمالأ هو الزوج وأمه ورجل أجنبي على قتل هذا الغلام. فبلغ الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقتلهم أجمعين، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهذا فيه، وهذه مسألة متفق عليها، هذه المسألة متفق عليها، أنه لو تمالأ الجماعة على قتل الرجل الواحد تقتل الجماعة، هذه انتهينا منها. لكن المسألة التي يذكرها الإمام يقول: هو لم يشترك في القتل بأن قتل، يقول هو مسكه والذي قتل آخر. يقول: إذا اشترك اثنان أحدهما مسك رجل والآخر قتله، فهذا الذي مسك ما حكمه؟ قال الإمام: لا يخلو حاله من حالين، إما أن يكون يقصد بهذا المسك قتله، أو هو يريد أصلا قتله، أو لا يقصد. فإن كان يقصد قتله فحكمه كحكم القاتل، لأنه تمالأ معه على القتل. أما لو لم يقصد القتل وإنما مسكه مثلا من أجل خصومة أو شيء، وجاء ذاك ضربه وقتله، قال: فهذا يعاقب عقاب شديد مع الحبس تعزيرا لمدة سنة. هذا كلام الإمام رحمه الله في هذه المسألة. يقول الإمام: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا قتل به جميعا، وإن أمسكه وهو يرى، هو المفروض مو وهو يرى، وهو يرى، يرى يعني يعتقد ويظن، ظن راجح، لكن هم كذا ضابطينها، وهو يرى أنه إنما يريد الضرب بما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة، لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل، لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل، يعني هو لم يتمالى على قتله، هو لم يتمالى على قتله، فهنا لا يكون عليه القتل. مسألة. قال الإمام: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقع عينه عمدا، فيقتل القاتل أو تفقع عين الفاقع قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقعت عينه في الشيء الذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل، يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. يقول الإمام مالك في هذه المسألة: لو أن رجلا قتل رجلا ثم قتل، أو بسلامتكم فقع عين رجل ثم فقئت عينه، خلاص سقط حق المقتول، سقط حق المفقوع عينه في أن يأخذ من هذا الشيء، لأنه الأمر حصل وانتهى، فلا قصاص ولا دية، لأن المقصود حصل، فلا قصاص ولا دية، إنما تكون الدية ويكون القصاص إذا كان أحدهما ذهب والآخر قائم كما هو. والله عز وجل يقول الحر بالحر، حر قائم، هذا انتهى موضوع، إذا قتل قتل، ومن فكأت عينه فكأت عين الآخر، فانتهى الأمر، فانتهى الأمر. قال مسألة، قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. أقول هذا هو الذي عليه أهل العلم وإجماعهم على هذا، لأنهم يرون أن العبد من الأموال المتقومة، أنه مال متقوم يعامل معاملة المال، فإذا أتلفه الحر إنما عليه قيمته، إنما عليه قيمته، لأنه مال متقوم، لأنه مال متقوم. فالعبد يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، لكن مع هذا ليس معنى ذلك أن الإنسان يظلم العبد أو يستبد فيه ومعه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد روي عنه أنه قال: من جدع أنف عبده جدعنا أنفه، ومن قطع أذن عبده قطعنا أذنه، لأنه هذا يعني لا يسوغ أن تعتدي بمثل هذه الأمور، وإن كان هذا الحديث فيه كلام، وإن كان هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم. نعم.
باب العفو في قتل العمد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند العفو عنه. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات، فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.
هذا الباب في 3 مسائل. المسألة الأولى أن من قتل أو من أصيب بجراحة قاتلة فقال: أنا إن مت بسبب هذه الجراحة فأنا أعفو عن الذي قتلني. من قتل، يعني من كان عند قتله قادرا على أن يتلفظ بالعفو فتلفظ بالعفو عن قاتله، قبل كلامه، لأنه هو أولى الناس بدم نفسه، فإذا هو عفى ليس لأوليائه أن يطالبوا بالدم. المسألة الثانية أنه إن عفى عن قاتله فإما أن يعفو عنه عن القصاص وعن الدية، وإما أن يعفو فقط عن القصاص ويشترط الدية. فإن عفى عن القصاص والدية لم يكن لأوليائه حق في المطالبة لا بقصاص ولا بدية، وإن عفى عن الدية عن القصاص دون الدية فلأوليائه أن يطالبوا بالدية. يقولون: خلاص هو عفى عن القصاص لا يقاد به، ولكن نطالب بالدية، نطالب بالدية. المسألة الثالثة أنه مع حصول العفو سواء عن الدية والقصاص أو عن القصاص دون الدية يبقى الحق العام اللي احنا نسميه اليوم ايش؟ الحق العام. قال مالك: يجلد 100 جلدة يعني تعزيرا، ويسجن عام يعني تعزيرا، لكي لا يستهين هو ولا غيره بهذا الموضوع، لكي لا يستهين هو ولا غيره بهذا الموضوع. فهذا من باب التعزير والحق العام. طيب، هناك قتل فرع، هناك قتل لا يملك المقتول ولا أولياء المقتول حق العفو فيه، هو حق عام على طول، من يقول؟ ها، لا لا لا، قتل اللصوص وقطاع الطريق، اللصوص وقطاع الطريق إذا قتلوا شخص فإن أصحاب المقتول وأهل المقتول وهو نفس المقتول إذا كان يعني أدرك أن يتكلم قبل أن يموت ليس من حقه أن يعفو، ما لهم حق هم في شيء، هذا صار إيش؟ حق ولي الأمر وحق عام وحق الله عز وجل. فهذا القتل الذي يحصل في قطع الطريق أو في اللصوصية لا يملك المقتول فيه حق ولا يملك أهل المقتول فيه عفو، هذا خلاص لابد أن يقيم ولي الأمر، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، ليس هناك حق في عفو، ليس هناك حق في عفو. فرع آخر، المقتول يعفو ويقبل عفوه حتى ولو بلغ الحاكم، غير باب غير باب الحدود، في الحدود في السرقة في الزنا تبغى تعفو قبل ما يبلغ الحاكم، عفى ما بلغ الحاكم ليس لك أن تعفو، لكن في القصاص لك أن تعفو حتى لو بلغ الحاكم، حتى ولو قال الحاكم منفذ القصاص وعند التنفيذ عفوت يقبل عفوك. فهذا باب القصاص غير في القود بالنفس، غير باب الحدود. باب الحدود الرسول يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فإني أقيمه، وقال للرجل هلا كان هذا قبل أن تأتيني، قصة صفوان في العباءة، لما جاء رجل وسرق عباءته وهو في المسجد فرفع أمره للرسول فقال الرسول كتاب الله القطع، سرق والعباءة تبلغ النصاب، فقال صفوان تقطع يده في عباءة؟ لا خلاص، في رواية قال هي له، وفي رواية قال تصدقت بها عليه، وفي قال له هلأ كان هذا قبل أن تأتيني به، لكن في القصاص لا، يجوز العفو حتى ولو كان عند تنفيذ الحكم. فاحفظوا هذا الفرع، أن باب القصاص غير باب الحدود، باب الحدود تجوز المعافاة فيه فيما بيننا ما لم تبلغ السلطان، فإذا بلغت السلطان لا عفو، أما باب القصاص لا، حتى ولو بلغت السلطان، حتى ولو كان السلطان في إجراءات تنفيذ القصاص فإنه يقبل العفو. مسألة ذكرها الإمام، قال إذا قتل قتيل ووجب القصاص على القاتل فعفى الأبناء دون البنات، قال فإن عفو البنين يسقط إباء البنات ويثبت العفو لحق الأبناء من هذا القتيل. نعم، جمعت أسئلة تبغانا نجاوب عليها، خلي هذه البابين لبكرة، طب نقف هنا إن شاء الله ونسمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هؤلاء إخوة من سوريا ويريدون السفر غدا ويسألون بعض الأسئلة، يقول هم شباب سلفيون يعملون في الدعوة إلى التوحيد والسنة، ولكن المساعدات تصل إلى بقية الأحزاب، فكيف يميز الشباب السلفي أنفسهم في هذا الوضع؟
أولا، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن إخواننا في بلاد الشام ومنها سوريا، أن يكشف عنهم هذه الغمة التي نزلت بهم، فإن ملل الكفر تمالأت على المسلمين في سوريا، وسوريا جزء من بلاد الشام، فإن بلاد الشام تشمل سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، هذه كلها بلاد الشام. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا نزلت الفتن، أو أرشدنا إذا نزلت الفتن، أن نأتي إلى بلاد الشام، فإن لم يتيسر أتينا إلى بلاد اليمن. واليوم إخواننا في سوريا نزلت بهم نازلة عظيمة وشدة بالغة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنهم وأن يرحم موتاهم من المسلمين، وأن يجبر قلوب أهاليهم من أهل الإسلام، وأن ينصر السنة وأهلها على أهل الكفر والضلال والإلحاد الذين يريدون تملك هذه البلاد. ثانيا، ما المسؤول بأعلم من السائل؟ أنا لا أعرف كيف يستطيع الإنسان أن يميز نفسه عن غيره في تلك البلاد، كيف يتميز أهل السنة عن أهل البدع وعن أهل الكفر والضلال؟ لا، والله ما أعرف كيف يكون التمييز، ولكن أنا أنصحكم أنتم فيما بينكم أن ترجعوا إلى الكبار منكم وإلى أهل الخبرة والحكمة بينكم، وتشاوروا في ما بينكم في مثل هذه الأمر، فإن مشكلة إيصال المساعدات مشكلة عالمية في كل البلاد، ليست فقط في مشكلة سوريا، وليست فقط في قضية سوريا، يعني المنظمات العالمية إذا تجمعت لهم مساعدات مثلا بمئة، قيل لي الله أعلم أنهم يأخذون من هذه المئة أجرة التوصيل حوالي 60 ويوصلون 40، وهذه بحد ذاتها مشكلة، يعني هذه بحد ذاتها مشكلة، يعني جمعنا 100 مليون يأخذون 60 مليون ويوصلون 40 مليون، هذه بحد ذاتها مشكلة، لكن لا طريق لك في المشاكل العالمية عبر القنوات العالمية إلا هذه الطريقة، هذه لوحدها مشكلة، فما بالك بمشكلة اختلاط المستحقين من المسلمين من غيرهم، ثم ما بالك بمشكلة أن المستحقين من المسلمين يتفاوتون، فنحن نريد إيصالها إلى أهل السنة دونك، يعني مشكلة ذات فروع وشعب. أنا ما عندي خبرة ولا علم أستطيع أن أبين لك فيه شيء، لكن أوصيك أنت وإخوانك حفظكم الله وسلمكم وردكم غانمين سالمين، وكلل إن شاء الله رجوعكم بالنصر والتمكين، أنكم ترجعون إلى أهل الخبرة منكم وإلى أهل المعرفة، وهم يرشدونكم إن شاء الله إلى ما تحققون به هذا الأمر، وتستطيعون فيه إيصال المساعدة أو المساعدات على وجهها بإذن الله تعالى.
الله عليكم. ويقول أيضا، هل يكفي لطالب العلم في بلد لا يوجد فيه علماء ومشايخ سلفيون الاعتماد على قراءة الكتب العلمية لعلماء السلفيين وحفظ المتون العلمية، أم أنه لا بد من مجالسة العلماء؟
الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. إذا لم تستطع إلا هذا فهذا يكفيك والله يعينك، لكن ليست قاعدة عامة أن الإنسان يستغني عن مجالسة العلماء، فإن من العلم ما لا تستطيع فهمه ولا معرفته إلا بأخذه عن أفواه العلماء، هذا إضافة إلى المزايا الأخرى، يعني أنت ممكن تقرأ عشرات الصفحات وما تنتبه لمسألة، وأنت جالس عند العالم يبينها لك في دقائق، أنت ممكن تقرأ عشرات الصفحات وتأخذ وقت حتى تفهمها، لكن وأنت جالس مع العالم في مجلس ربع ساعة ثلث ساعة تفهم ما تقرأه في عشرات الصفحات. قد تكون القضية مبنية على قضية أخرى ليست مذكورة فيما تقرأه، فيأتي العالم ويبين لك هذه القضية. قد تكون المسألة يعني تحتاج إلى علوم أخرى ما هي موجودة في الأوراق التي تقرأها، فالعالم يبينها لك. فليست قاعدة أن طالب العلم يمكنه أن يستغني عن العلماء، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا غير صحيح. ولا نعرف رجلا نبغ بمجرد الأخذ عن العلماء. لا ينبغ الناس ولا ينبغ طلاب العلم ولا يحسنون الكلام في فنون العلم بدون مجالسة العلماء والأخذ لهم أو الاستماع لهم. أنت إذا كنت في هذه البلد لا يوجد لديك علماء، فيمكنك مجالستهم حكما عن طريق الأشرطة، عن طريق التسجيلات، عن طريق النت والدروس والمحاضرات. ممكن أن تكون في حكم المجالسة عن طريق الاتصال بهم وسؤالهم عما يشكل عليك. طبعا نحن نعلم أن من مسائل العلم هو الظاهر، ومعرفتها تحصل بالقراءة، لكن هذا ليس كل العلم، هذا ليس كل العلم، فإن هناك مسائل تحتاج إلى فهم، هناك مسائل حقيقتها غير ظاهرها، هناك مسائل حقيقتها غير ظاهرها الذي أنت تقرأه، هذه كيف تصل إليها؟ لابد أن يكون هناك عالم ينبهك، يقول لك انتبه هذه المسألة كذا وكذا يقررونها، ولكن هم مرادهم كذا ويريدون كذا بدليل كذا وبدليل كذا وانظر كذا فهذا من ينبهك عليه؟ فلكن في وضعك وفي حالك ممكن أن تكتفي بالقراءة، واستعين بالأشياء التي تعطيك حكم مجالسة أهل العلم من الاستماع إلى الأشرطة والدروس عبر النت أو بفتح التلفون والسؤال عبر الهاتف. نسأل الله أن يعيننا وإياكم.
الله إليكم. ويقول: ما هو أفضل كتاب ناقش مسألة الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث؟
أنا أنا سويت كتاب في لي كتاب اسمه مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود. ما أحد ناقش مسألة المتأخرين والمتقدمين وأفردها بكتاب بهذه الصورة إلا هذا الكتاب الذي ذكرته لكم، وهو الحمد لله متوفر ومطبوع عدة طبعات، وحصلت فيه مناقشة هذه المسألة. هناك تسجيل قديم لأبي العينين مع الشيخ ناصر الدين الألباني برضو ذكر فيه مسألة المتقدمين المتأخرين، ثم فرغوا وعلق عليه، مفيد مفيد. ميزة الكتاب اللي أنا عملته هذا منهج المتقدمين المتأخرين مناقشات وردود أن بعض فصوله قرأها الشيخ ربيع حفظه الله، قرأه الشيخ ربيع حفظه الله وعلق عليه، ميزة هذا الكتاب. والمسألة الحقيقة الحمد لله اليومين هذه ضعفت ضعفت وبان الحق لكل ذي عينين، لأنها مبنية على تهويلات ومبالغات. فهم مثلا يقولون إن المتقدمين أعلم من المتأخرين وأوسع دائرة، فهم أوسع دائرة في الاطلاع على الطرق والأسانيد والأحاديث، وهم أعلم منهم بوجوه التعليل. أما المتأخرين فلا علم لهم، فلا علم لهم بما يوجد للحديث من طرق وأسانيد كما كان يعلمه المتقدمين، ومعرفتهم في العلل دون علم المتقدمين بمراحل. هذه أول قضية أبطلناها لهم بأنهم مهما بلغ علمهم فعلمهم ليس نصا قطعيا لا تجوز مخالفته، بدليل أن الواحد منهم يخالف نفسه، فتجد فلان صحح حديث ثم رجع وضعفه، أو ضعف حديث ثم رجع فصححه، وتجد فلان يخالف فلان، فهذا يفيد أنه لا قطعية في كلامهم، فلما تلزمون بكلامهم؟ ثم نحن لا نقبل من المتأخر إلا إذا جاء بحجة وبرهان، فبطل بذلك هذا الاستدلال. جاءوا بقضية أخرى، قالوا المتأخرين إن المتأخرين يتساهلون في تطبيق قوانين علم الحديث، فهم يمزجون بين علم الحديث عند الفقهاء والأصوليين وعلم الحديث عند المحدثين، فيدخلون كلام أولئك في علم الحديث عند المحدثين. فرددنا عليهم وقلنا لهم: من هم الفقهاء والأصوليون عندكم؟ من هم؟ من أئمتهم؟ هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمة الفقهاء. قلنا لهم: طب هؤلاء هم أئمة المحدثين، هؤلاء أئمة الفقهاء. قلنا: طب هم أئمة المحدثين، من هم؟ من مؤسس علم أصول الفقه؟ الشافعي. طب هذا من أئمة الحديث. إيش يعني؟ يعني يا أخي، كلام العلماء المبني على أساس نظر الفقهاء والأصوليين في مسائل الحديث هو مكمل وليس معارض ولا مناقض لكلامهم نفسهم وكلام من اتبعهم في مسائل علم الحديث على طريقة أهل الحديث. فالطريقتان العلاقة بينهما إيش؟ علاقة تكامل لا علاقة تضاد. ليش أنت تصر أن تجعل العلاقة بين المحدثين والفقهاء علاقة تضاد؟ ليش هذا الإصرار؟ خاصة إذا علمت أن أئمة الفقهاء هم نفسهم أئمة المحدثين. كذا أنهينا هذه القضية الثانية، أنهينا هذه القضية الثانية. القضية الثالثة قضية إذا صحح المتقدمون وضعف المتأخرون، نقول له: يا أخي شوف، الاحتمالات الواردة في هذه القضية كالتالي: أن يجمع المتقدمون على صحة حديث، أو يجمع المتقدمون على ضعف حديث، فإذا أجمعوا على تصحيح أو على تضعيف لا يحل لمن بعدهم أن يخالفونه. خلاص، هذه أول صورة ينبغي أن تكون خارج البحث. إذا أجمع المتقدمون على صحة حديث لا يحل للمتأخرين تضعيفه، وإذا أجمع المتقدمون على ضعف حديث لا يحل للمتأخرين تضعيفه. طيب إذا لم يجمعوا على التصحيح والتضعيف، فنقول لا يخلو الحال من أمور. أولا، الاحتمال الأول أن يكون كلامهم على التضعيف والتصحيح محل خلاف بينهم، فهنا المتأخر يرجح ما ترجح لديه ويأخذ بقول أيهم. الاحتمال الثاني أن يكون لهم كلام في تصحيح حديث أو تضعيفه باعتبار طريق أو باعتبار لفظ، يعني تصحيح وتضعيف نسبي وليس لكل الطرق، فهنا إذا جاء المتأخر ووجد طريقا غير هذا الطريق أو متنا غير هذا المتن، فإنك لا تستطيع أن تلزمه بأخذ كلام هذا العالم، وأنه لابد أن يعمل به، خاصة وأن بين يديه للحديث طريقا أو حجة يلزمه شرعا الأخذ بها. الحالة الثالث أن لا يوجد كلام للمتقدمين وعندي أسانيد، فهل تريدني أن لا أحكم على هذا الحديث، أو الصح أني أحكم وأطبق قواعد أهل الحديث؟ فبهذا ترى أن القضية ترى مجرد يعني خيالات وأوهام ما في لها وجود. يعني إذا جيت نظرت الحديث، إذا أجمعوا إحنا مسلمين ما يجوز للمتأخر مخالفته على تصحيح أو تضعيف، وإذا أجمعوا
إذا اختلفوا أنا أرجح بحسب الدليل، إذا جاء كلامهم نسبي فأنا أتكلم في المسألة من غير الوجه اللي هو أتكلم فيها، أنا أتكلم على الحديث من حديث من طريق ثاني بلفظ ثاني، فهو كلامه على هذا الحديث على هذا الطريق، أنا كلامي من جهة ثانية، ما في كلام أصلا يا أخي، ما يصير أنا عندي أسانيد وما أحكم عليها وأطبقها. قواعد الحديث، قواعد علم المصطلح، وضح الموضوع. هذه هي ثلاثة أصول لهم، هذا نقدها ونقضها إن شاء الله. وارجعوا إلى كتابي مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، إن شاء الله تجدوا فيه الفائدة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: إذا حصل قتال بين مجموعتين، يعني يقصد مضاربة، وسقط بين الطرفين مصابين وقتلى، كيف يكون القصاص للجرحى والمصابين وجزاكم الله خيرا؟
هذه خصومة، يعني إذا حصل قتال ونزاع، ها، وأصيب ناس وقتلوا وكذا، طبعا من قتل في الخصومة هذا قتل خطأ، كما ورد في الحديث: من قتل في عماية ولم يدرى من قاتله فهو قتل خطأ. لكن هذه خصومة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، يعني القاضي، هو الذي ينظر فيها ويحكم فيها ويعالج هذا الموضوع. إنما من يقتل في مثل هذه الأصل أنه قتل خطأ، والله أعلم. خلاص، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله نواصل في الغد بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
السلام عليكم.